بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من فتاوى قناة الحافظ. أيها الأحباب الكرام، نبدأ بهذا السؤال. يقول السائل: أنا أعمل في فندق وأقدم مشروبات، ومن بينها مشروبات خمور، ولكني أقدمها لغير المسلمين، فهل هذا حلال أم حرام؟ أقول: أخي الكريم، لا يجوز لك أن تقدم مشروبات محرمة ولو لغير المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما لعن الخمر لعن فيها عشرا، لعن عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وآكل ثمنها إلى آخر الحديث. فهذا الذي يحمل الخمر ويقدمه داخل في لعنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز لك هذا الفعل، والله تعالى أعلم. هذا سائل يسأل ويقول: أنا تبت من العادة السرية ومشاهدة الأفلام الإباحية، لكنه أحيانا أضعف وأرجع، فماذا أفعل؟ نقول: الحمد لله الذي تاب عليك وهداك، والحمد لله الذي أخذ بيدك إليه سبحانه وتعالى. ولكنني أقول لك أخي الكريم، إذا أردت أن لا ترجع إلى هذه الأمور مرة أخرى، فعليك أن تقطع أسباب المعصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي قتل 99 نفسا: اترك هذه القرية فإنها أرض سوء، واذهب إلى قرية كذا فإن فيها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. أي أنك أخي الكريم عليك أن تقطع هذه الأسباب إذا كانت هذه الأفلام الإباحية عن طريق الدش تشفر القنوات، أو كانت عن طريق الإنترنت أو نحو ذلك، تحاول أن تقطع الإنترنت مطلقا، أو على الأقل تشفر هذه البرامج، أو تأتي برنامج يمنع المواقع الإباحية. أما بالنسبة للعادة السرية، فإذا جاءتك هذه العادة أخي الكريم، عليك بأمور أربع: أولا أن تقرأ آية الكرسي عدة مرات حتى لا يتغلب عليك الشيطان. ثانيا أن تقوم وتختلط بالناس سريعا حتى لا ينفرد بك الشيطان. ثالثا أن تدعو الله وتتضرع إليه أن يحصنك من ذلك. رابعا أن تغض بصرك. معنى اتصال. نعم، معنى اتصال. أم إبراهيم تفضلي يا أختنا. وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا كنت عايز أسأل حضرتك، كان أخويا توفى في حادثة، وهل هو يعتبر يعني شهيد حادثة عربية، يعني دخلت العربية في عمود، وبعدين والدتي بتزوره يعني كل تقريبا 10 أيام أو أسبوعين، هل ده حرام عليها؟ يعني هي تعتبر حديث الرسول يعني من اللي بيلعنه الرسول زورات القبور، بس يعني ما بتحصلش أي يعني حاجة مخالفة للشرع، وإلا احنا نقدر يعني
نفيده
له غير الدعاء.
حاضر يا أختنا، إن شاء الله. حاضر، بارك الله فيك.
شكرا.
شكرا لله. بالنسبة لأختنا أم إبراهيم، تقول بأن أخاها توفي في حادثة السيارة، هل هو شهيد أم لا؟ أختنا الكريمة، لا نستطيع أن نقول بأن فلان شهيد، وإنما نقول بأننا نطمع أن يجعله الله عز وجل من أهل الجنة، لأن القلوب لا يعلمها إلا الله. ولذلك قال البخاري رحمه الله: باب لا يقال فلان شهيد. حتى الذي يقاتل من المسلمين ضد الكفار وقتل لا نقول بأنه شهيد، لأننا لا نعلم صدق النية وصدق القلب، ولكن نطمع أن يجعله الله عز وجل من أهل الجنة. أما بالنسبة لأم هذا المتوفى نقول لها: يا أختنا الكريمة، يا أمنا العزيزة، اعلمي أن صبرك على وفاة ولدك لك به الأجر والثواب إن صبرت واحتسبت وحمدت الله عز وجل ولم تقولي شيئا يغضب الله. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ يقولون: نعم يا رب بأمرك. قبضتم فلذة كبده؟ قبضتم ثمرة فؤاده؟ نعم يا رب. ماذا قال؟ حمدك واسترجع. قال: الحمد لله، إن لله وإن إليه راجعون. ماذا قال؟ حمدك واسترجع. فيقول الله لهم: ابنوا له بيتا في الجنة يسمى بيت الحمد. فأنت أيتها الأم الكريمة إذا حمدت الله عز وجل على هذه المصيبة فإن الله يبني لك بيتا في الجنة يسمى ببيت الحمد. وأنا أعلم أن نارا في قلب الأم على ابنها، لكنها لو صبرت واحتسبت مع هذه الآلام التي تشعر بها فإن الله جل وعلا يعوضها مقاما عاليا في الجنة. أما بالنسبة لزيارة القبور فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. قال بعض العلماء: يجوز للمرأة أن تزور القبر لكن لا تكثر من زيارته، يعني كل سنة مرة، كل 6 أشهر، لكن زيارتها كل يوم أو كل أسبوع فإن هذا منهي عنه أختنا الكريمة، وتدعين له وأنت في صلاتك وأنت في بيتك، يصله الدعاء إن شاء الله. معنا اتصال أخونا محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ وعيد كان لسه صار بس بسيط حضرتك، أنا ليا أخويا صغير ده في أولى ثانوي.
أيوه.
يعني كان بيصلي ربنا هداه، بعد كده ما بقاش يصلي وبقى يزعق مع والدتي كتير. يعني عايز أعرف مثلا إذا كان ده مثلا، في ناس بتقول مثلا ده ممسوس أو ملبوس، وفي ناس بتقول لك لا ده هو سلوكه كده أو مرحلة المراهقة. ده أول سؤال عايز أسأل حضرتك. تاني سؤال، يعني ليا قريبي ده بيطلع يعني رحلات حج وعمرة، فهو وسيط فبيطلع له مكتب من رحلات الحج والعمرة، مثلا لو التأشيرة 10,000 ممكن هو يبيعها للحج ب 12,000 على فرض المثال. يعني حكم الإسلام هل هذا جائز، يعني إنه بيتاجر في شيء مشروع كالعمرة والحج؟ رأي الإسلام في ذلك. شكرا.
طب بالنسبة لأخيك الذي لا يصلي، هل يمشي مع أولاد لا يصلون؟
هو لي بعض الصحبة بس أنا حاولت أمنعه عنهم، بس هم كلك يعني تقريبا يعني نفس السن ونفس يعني برضو في صيد قرابة، وفي يعني هم تعتبر كلك في مركب واحدة.
أي لكن هم يصلون أم لا يصلون؟
هم كانوا يصلوا، كانوا يعني ابتدوا التزموا بعد كده، يعني شيخنا باللغة البلدي بتاعتنا يعني حس إنه راجل أو يعني كبر، يتمرد على الاوامر، ما يسمعش الكلام، احس ان ليه قيمه يعني. فانا حاولت امنعه بالكلام، ما ينفعش، ممكن اقدبه بضرب او اني اذهب للشيخ او اي شيء من هذا القبيل.
اجاوب حضرتك ان شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. اخونا محمد يسال سؤالين. السؤال الاول ان اخاه لا يصلي وقد بلغ يعني أولى ثانوي، فظن أنه رجل ولا ينبغي لأحد أن يأمرها أو أن ينهاها. أقول التعامل مع مثل هذه الشخصية بعدة أمور. الأمر الأول أن تكلمه بالإقناع لا بالأوامر، بالإقناع، تعرفه فضل الصلاة وثواب الصلاة وأجرها إلى غير ذلك، وتبين له فضل تبين له ترهيب من ترك الصلاة وعقوبة من ترك الصلاة، في الإقناع هذه واحدة. الثانية تحاول تأتي له بمجموعة من الشباب في سنه من الشباب الصالحين الذين يصلون وكذا، وتخليهم يمشون معه ولا تعرفهم أنك يعني قلت لهم ذلك، حتى لا يظن أنك تعمل خط عليه، لأنه يتأثر بمن في سنه أكثر من غيره، فإذا جاء مجموعة من الشباب الذين يصلون وأخذوا معهم إلى الصلاة أو مشوا معه أو كذا وتعرفوا عليه وحبوهم وأحبوه سوف يلتزم على أيديهم إن شاء الله. ثلاثة، الدعاء الصادق الخالص من القلب لله عز وجل أن يهديه وأن يشرح صدره للصلاة وأن يجعله من الملتزمين المستقيمين على شرع الله تبارك وتعالى. هذه ثلاثة أمور إن شاء الله يكون فيها الهداية، وأسأل الله عز وجل أن يهديه. طيب نأخذ هذا السؤال معنا آمة الله، تفضل يا أختنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يسلمك يا أختنا الكريم.
عامل ايه؟
بخير الله يبارك فيك.
لو سمحت انا كنت عايزة اسأل على ابني، يعني هو تعبني شوية يعني ما بسمعش الكلام وتعب و...
كم عمره؟
مقصر في الصلاة، في أولى ثانوي.
ولا ثانوي
مقصر في الصلاة يعني بيقول لي ملاحظ وحشة يعني. ملاحظ وحشة ما ينفعش يعني.
أبوه عايش ولا لا؟
نعم.
أبوه عايش ولا
عايش؟ هو كلمه كتير وعاقبه وكلمه بالهدوء و...
طيب حاضر إن شاء الله أجاوبك وقتها. حاضر إن شاء الله. أكرر نفس الجواب لأختنا الكريمة، ثلاثة أمور أكررهم مرة أخرى. أقول الأمر الأول الدعاء له، أنت أمه، ادعو له بصدق وإخلاص أن يهديه الله وأن يشرح صدره للإيمان والصلاة. الأمر الثاني ثلة من الأصدقاء يأخذون بيده إلى الله تبارك وتعالى، يكونوا صالحين. الأمر الثالث الإقناع، فإذا لم يقتنع فهو ما زال في كفالة أبيه وأمه، فأبوه يضربه لكي يصلي إذا لم يفلح معه هذان الأسلوبان أو هذه الأساليب الثلاث. وأسأل الله أن يهديه وأن يهدي أبناءنا وأبناء المسلمين جميعا يا رب العالمين. أما السؤال الثاني للأخ محمد، يقول أحد الناس يتاجر في تأشيرات الحج والعمرة ويأخذ مكسب. لا بأس أن يتاجر في تأشيرات الحج والعمرة إذا كان بيجمع مجموعة من الناس يودهم للمكتب والمكتب يعطيه عمولة أو نحو ذلك، فلا بأس إن شاء الله تعالى، بشرط ألا يكون ذلك سببا في المغالاة وفي رفع الأسعار على المعتمرين. نعم. وهنا سائلة تقول هل زوج عمتي التي أرضعتني يعد من محارمي، علما أنها أرضعتها 18 يوم 18 يوما، هل يجوز كشف الشعر أمامه؟ نعم، عمتك يا أختنا التي أرضعتك زوجها هو أبوك من الرضاعة، فيرى شعرك ووجهك ويديك ورجليك كما يرى أبوك تماما، فهو أبوك من الرضاع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب معنا اتصال. أمة الله تفضلي أختنا. أمة الله تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أسمعك تفضلي.
كيف عندي مشكلة؟
ألو. أيوة.
انا اتعرفت على المسيح.
ارفعي صوتك يا اختنا.
الو.
اسمعك يا اختنا، ارفعي صوتك، اتصل من تونس، ارفعي صوتك.
خطبك. انا اتعرفت على المسيح، عاوزين نسلم يعني، عاوزين اقنع بالاسلام يعني، كيف اقنع بالاسلام وهل هذا ابتلاء يعني ربنا؟
تعرفت عليه عبر النت ولا تعرفت عليه في الحقيقة؟
على التليفون.
على الهاتف.
بس انا عاوزين يسلم، عاوز اخونا
يسلم. تريد ان تتزوجيه بعد ما يسلم يعني؟
بس هو مشكلة مش عاوز يقتنع بالاسلام، عاوز اقنعه يعني. وهل يعني هذا ابتلاء ربنا يعني؟
طيب حاضر جاوبك ان شاء الله. معنا اخونا احمد من القاهرة، تفضل يا اخي احمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت كنت عايز استفسر من حضرتك، انا كان عندي دين كبير
اغلق التلفاز
مش قادر اسدده الا بأننا اجيب كارد من البنك، فهل هذا حرام ولا حلال؟ ماليش اي طريقة تانية ان انا اسدد الدين ده الا بالكارد من البنك.
طيب
يا ريت الله يرضى عليك تجيبني ايه اذا كان هذا حلال ولا حرام، وعلى حد علمي ان الضروريات تبيح المحظورات، والله اعلى واعلم.
حاضر اجاوبك ان شاء الله. حاضر ان شاء الله. نرجع الى سؤال اختنا من تونس، تقول بانها تعرفت في الهاتف على رجل نصراني تريد ان تقنعه بالاسلام حتى إذا أسلم تتزوجه. أولا أختنا الكريمة، لعل هذا الشاب يريد أن يلعب بك، فعليك أن تتقي الله عز وجل وأن تتركي غيرك يقنعه بالإسلام، ولا تتركينه يلعب بمشاعرك. إذا كنت مؤمنة بالله واليوم الآخر فاتقي الله عز وجل، ولا تتعرفي على الشباب عبر الهاتف، لا المسلمين ولا النصارى. فكيف تتعرف على شاب نصراني غير أمين وتكلميه في التلفون؟ وهذا دليل على أنه أخذ بقلبك وبلبك، فأنت أحببتيه وتريد أن تتزوجيه، ويحرم على المسلمة أن تتزوج غير المسلم. فعليك أن تتقي الله عز وجل وتبتعد عن هذا، لا تقنعي بالإسلام ولا بغير الإسلام، لأنك امرأة فلا ينبغي أن تتكلم مع الرجال كثيرا، وهذا أثر الكلام السيء في التلفزيون في التلفون الذي جعلك تقعين في براثنه، ولعله تكلم مع كثيرات مثلك. فخافي على نفسك وابتعد عن هذا الباب، فإنه باب فتنة، لكن يمكن أن تعطي تلفونه لأحد المسلمين لكي يتناقش معه ويقنعه بالإسلام، فالإقناع بالإسلام سهل، فإذا أسلم حقيقة وحسن إسلامه حينئذ يجوز له أن يتزوجك. أما الآن يمكن أن يلعب بمشاعرك ويوهمك أنه أسلم وليس كذلك، فإذا تزوجك شهرين ثلاثة أربعة رمى بك في الزبالة وذهب إلى أخرى ليلعب بمشاعرها. فاتق الله يا أختنا ولا تفعلي هذا، والله أعلم. أخونا أحمد من القاهرة يقول عليه دين ويريد أن يقترض قرضا من البنك الربوي، فهل يجوز؟ من المعلوم أخي الكريم أن الربا محرم باتفاق الأمة، فلا يجوز للإنسان أن يلجأ إلى الربا، وإنما لم يبح الإسلام للفقراء والمساكين والغارمين ونحو ذلك أن يأكلوا الربا، وإنما أباح لهؤلاء أن يقبلوا الصدقة والزكاة. فيحل للفقير أن يقبل الزكاة ويقبل الصدقة، ولا يحل له أن يأكل الربا. فلا مانع أن ترفع أمرك لأهل الخير في بلدك، في الجمعية الشرعية أو أنصار السنة أو غيرها من الصالحين، أن يأتوا لك بباب من أبواب الزكاة تسدد به دينك، ولا تضطر للذهاب إلى البنوك الربوية. معنا اتصال. نعم أخونا ياسر.
لو يا عم الشيخ استفسار بإذن الله.
تفضل.
بانني رميت الطلاق على مراتي وقلت لها تكون ثلاثه لو رحت بيت ابوكي.
ماذا قلت؟
وراحت. قلت لها لو رحت بيت اهلك تبقى طالب بالثلاثه.
تمام.
فراحت. فحصلت مشاجره بيننا وبين بعضنا، ف رميت عليها الطلاق وقلت لها روحي وانت طالب بالثلاثه، يعني روحي وانت طالب بالثلاثه. وسبت ومشيت. فجلت لي دهان ونزاح من على جلدي، واني كده نفسي ارتاحت، فرجعت تاني قلت لها ده ما انت ارتحتي انت طالب بالثلاثه. ايه حكم الدين والشرع في الكلام ده؟
اولا اخانا الكريم تسمعني جيدا؟
نعم.
انت حينما قلت لها لو رحت بيت ابوك تكون طالق بالثلاثة وراحت، دي اول مرة. لما قلت لها روحي وانت طالق، في نفس اليوم اللي راحت فيه ولا بعده؟
لا بعد بثلاث اربع ايام او اسبوع مثلا.
بعدها باسبوع بعد ما راحت وهي عند اهلها ولا بعد ما رجعت؟
لا هي راحت وانا عرفت ان هي راحت فبسألها بعدها باسبوع.
بتسألها قالت لك ايوه رحت؟
ايوه رحت، ورحت كتير يعني مش فاهمها الكلام، وانا رحت كتير فقلت لها ازاي انا مش حلفت عليك ان انت ما تروحيش الا باذني؟ فقالت لي رحت كتير، شوف انت رايح فين، فنرفزتني بالكلام يعني.
فقلت لها ايه؟
فالمهم طلبتها بره ونزلت فرميت عليها يعني انت طلبك انت عايزه مني ايه؟ انت طالب بالثلاثه، انت طالب بالثلاثه، وسبتها ومشيت.
ايوه.
فسمعتها بتقول انا هم وزحمة على قلبي، انا ارتحت نفسيا. فقلت لها لا ده انت ارتحت نفسيا يا ست روحي انت طالب بالثلاثه، وسبتها ومشيت.
تمام.
ايه حكم الدين بقى والشرع في الموضوع؟
انت كنت طلقت قبل كده ولا دي اول مره؟
ده اول مره في حياتي.
طيب.
اول مره.
اخونا الكريم ياسر قال لزوجته ان ذهبت الى بيت ابيك فانت طالق، وذهبت انت طالق بالثلاثة وذهبت تحسب طلقة واحدة، هذه الاولى. اما في الجلسة الثانية قال لها روحي وانت طالق بالثلاثة، ومشى ورجع وقال لها روحي وانت طالق بالثلاثة، هذه الجلسة الثانية تعتبر كلها طلقة ثانية، يبقى الآن أنت طلقت زوجتك طلقتين. والمطلوب الآن إذا كانت حاملا ولم تضع الحمل، أو كانت تحيض ولم يمضي على هذا الكلام الأخير ثلاث حيضات يعني ما زالت في العدة، فتقول لها رجعتك لعصمتي ولو عبر الهاتف، تقول لها رجعتك لعصمتي وتشهد اثنين، ولا يشترط أن تقول لها مباشرة ذلك، بل يمكن أن تأتي باثنين وتقول يا فلان وانت فلان أشهدكم أن رجعت زوجتي فلان لعصمتي، وليست فيها كفارة. وبكذا يبقى كتب طلقتين، طلقتان وقعتا، وما باقي لك إلا الأخيرة. نعم، معنا اتصال. أخونا محمد تفضل.
السلام عليكم يا مولانا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخوكم محمد حمد.
أهلا وسهلا بحضرتك.
سؤال في الميراث يا مولانا.
الله المستعان.
عن متوفى توفي عن أم وزوجة وستة بنات وأختين. أم وزوجة وستة بنات وأختين. معايا يا مولانا؟
معك.
السؤال دلوقتي طبعا الام السدس فرضا والزوجة السمن فرضا والست بنات السدسين فرضا، السؤال هل الاختين يعصبوا البنات ولا نبحث عن عصبة او اقرب عصبة؟
لا الاختين يعصبوا البنات.
الاختين يعصبوا البنات وياخدوا الباقي.
الباقي تعصيبنا البنات يعصبنا مع الاخوات.
تمام تمام تمام. هذا هو السؤال وجزاكم الله كل خير.
جزاك مثل بارك كرامك. وهذا سائل يسأل ويقول حلفت على زوجتي إذا خرجت بدون إذني ستكون طالق، فخرجت فهل تقع الطلقة؟ نعم تقع الطلقة على قول جمهور أهل العلم، لأن هذا طلاق معلق على شرط يقع بوقوع الشرط. هذا طلاق معلق على شرط يقع بوقوع الشرط. وهذا سؤال آخر عن مسألة تغطية السيارات. تغطية السيارات معناها أن إنسان ذهب ليشتري سيارة بمئة ألف وليس معه إلا ستون ألفا، فيدفع الستون ويأتي رجل ثالث فيدفع الأربعين له ويقسط عليه خمسين ألف، فهل هذا يجوز أم لا يجوز؟ هذه الصورة لا تجوز، لأنه دفع مبلغا من المال 40,000 وأخذه 50,000 بالتقسيط، فهذا ربا يسمى ربا النسيئة. نعم. معنا اتصال. أيوة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله يسلمك وبارك فيك.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
أسألك الدعاء لنا ولأولادنا وزوجاتنا.
ربنا يحفظك ويرعاك ثبتك على الحق والإيمان.
جزاكم الله خير.
أكرمكم الله.
جزاكم الله خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يبارك لك في أهلك ومالك ولدك وأن يجعلهم ذرية طيبة مباركة. قبل أن أنسى، بالنسبة لدورات الفقه المكثفة الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى هناك دورة للفقه، كلها دورات مجانية كما تعرفون. عندنا دورة في بالنسبة للقاهرة وما حولها، دورة في مدينة الرحاب المرحلة الخامسة مسجد أبو بكر الصديق يوم 7 و8 و9 و2، يعني 3 أيام تتعلم فيه. الحمد لله يهديكم الله يصلح بالكم. يوم 2 3 أيام تتعلم فيهم الفقه كاملا بفضل الله تبارك وتعالى، وسوف نعطيكم رقم المنسق لمن يريد أن يتصل. طيب معنا اتصال نأخذه. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام
يا شيخ.
الله يسلمك.
والله يا شيخنا سؤال بس، استفسار بسيط.
تفضل.
دلوقتي ان شاء الله انا طالع عمره مولد النبي ان شاء الله.
ان شاء الله.
ففي بعض المتعلقات اللي هي الديون الماديه عليا. بس في ان شاء الله يعني حاجه يعني ايه مش، فانا عايز اسافر العمره. فدلوقتي الديون ديت لازم تتسدد الاول ولا ما تتسددش؟
هل عندك تركه لو قدر الله مت هناك، عندك تركه تسدد ديونك؟
ان شاء الله.
خلاص توكل على الله واستعن بالله وربنا يتقبل ودعيلنا هناك
ان شاء الله. الحمد لله. شكرا.
ربنا يتقبل يا رب. عليك. عندنا ان شاء الله دورة فقه مجانية في مدينة الرحاب يوم 7 و8 و9 و2 من الفجر الى العشاء، 3 أيام تتعلم فيها الفقه كاملا بفضل الله عز وجل. وهذه الدورات بعد ما تاخذها بتاخذ 40 سؤالا عليها، وتاخذ ال40 سؤال تحلهم في البيت لمدة شهر، وبعد شهر بيبقى اختبار لمن يريد ان يدخل الاختبار، يأتيك 10 أسئلة من هذه ال40 سؤالا، واذا نجحت في هذه الدورة تقوم بتدريس هذه الدورة، تاخذ اجازة تقوم بمقتضاها بتدريس هذه الدورة داخل وخارج جمهورية مصر العربية. مدينة الرحاب المرحلة الخامسة مسجد ابو بكر الصديق. الشيخ المسؤول عن كتابة الأسماء، أسماء الحجز، تريد أن تحجز عند المنسق الشيخ عماد عبد العزيز 05-0-29-10. الرقم مرة أخرى 0-1-5 مرات 0-1-5 مرات 1-1-1-1-1 0-29-10. هذه مسألة. المسألة الأولى بالنسبة لمن يريد هذه الدورات، دورات الفقه المكثفة داخل وخارج جمهورية مصر العربية، هي دورات مجانية بيدرس فيها 3 من المشايخ بفضل الله سبحانه وتعالى، يدرسون لك الفقه كاملا في 3 أيام، واللي ينجح يأخذ إجازة في تدريس الفقه. فنعطيك إن شاء الله الرقم المنسق على مستوى الجمهورية داخل وخارج جمهورية مصر العربية. اكتب 0-111-6-945-944 0-111-6-945-944. معنا اتصال اخونا محمد. تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
معايا الشيخ وحيد.
معك وحيد يا اخي الكريم. تفضل.
لو سمعت حضرتك يا عم الشيخ.
ايوه.
في مولد النبي، بالنسبه للمولد النبوي، هل يجوز للخاطب ان يهدي مخطوبته حلوى مولد النبي على سبيل الهدايا، يعني
يعطيها هدية ولا يعطيها حلاوة المولد؟
لا، يعطيها حلاوة المولد على سبيل الهدية.
ايوه. حاضر، هجاوب حضرتك ان شاء الله.
ماشي.
اذا طيب ناخذ اتصال اخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ عايز اسأل حضرتك عن البورصة.
ايوه. انت عاوز ايه في البورصه؟
يعني هي حلال ولا حرام؟ إيه لو انا حاطه فلوسي فيها؟
طيب حاضر ان شاء الله هجاوبك باذن الله. نعم. معنا اتصال اخر. ايوه من معنا؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا خان عبد الحميد، اغلق التلفاز وكلمنا من الهاتف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس حكم الشرع يعني في اللي هو اللي بيطلع حج اللي هو خدمات حجاج والكلام، يعني حكم الشرع فيها ايه؟
خدمات حجاج. حاضر حاضر. ماشي. معنا اتصال اخر. نعم اخونا حسن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يسلمك.
كنت عايز اسالك سؤال.
اتفضل.
هو في نهي من الرسول عليه الصلاه والسلام ان لو واحد عمل عمرتين في رحله واحده، يعني في نهي عن كده؟
حاضر.
جزاك الله خيرا.
جزاك مثل وبركاته. معنا اتصال اخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخ؟
الله يسلمك ويبارك فيك.
اللي لو سمحت انا كنت عايز اسال الشيخ على حاجه.
تفضل.
اللي دلوقتي انا ساعات مثلا احلف على مرات ان هي ايه على شيء معين مثلا واستفزتني لدرجه ان انا اقول مثلا انت ايه على الطلاق، لو انت مثلا عملت كده تبقى محرمه مثلا عليا.
انا عاوز بس معلش حضرتك يا اخانا محمد بارك الله فيك، اذكر لي اللفظ الذي ذكرته لان الحكم الشرعي يختلف من لفظ الى اخر.
يعني مثلا انا يعني كانت المشكله مثلا انت لو نزلت بشيء معين تمام تبقى انت كده حرام عليا مثلا او تبقى طالق.
لا قلت طالق ولا قلت حرام عليا ولا قلت حرام عليا زي ام اختي؟ ها ثلاث اشياء، اختار لك واحد.
مش اختارها، وانا اللي قلت تقريبا طالق.
تكون طالق.
اه
طيب حاضر.
وانا انا عايز اعرف حكم الشرع في العصبيه دي بتجوز طلقه ولا مثلا ما مش عارف.
انت عندك عصبيه يعني؟
ساعات اه تنفس كده.
بس انت فاهم واعي وعارف انت بتقول ايه بالضبط.
ايوه.
حاضر اجاوب حضرتك ان شاء الله.
شكرا.
نعم معنا اتصال. اخونا كريم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
وياك الله يبارك فيك.
لو سمحت يا شيخنا، انا عندي والدي توفى من فتره قريبه. فدايما يعني كنا بنوزع كحاجه كده زي القران على روحه يعني، او حاجه صدقه يعني. فكنت عايز اسال يا شيخنا، هل قراءه القران للميت بتوصل له يعني كصدقه جاريه او كده؟ لو انا مثلا قريت عليه، وكنت عايز اعرف يا شيخنا لو انا مثلا عايز اروح ازوره في القبر او كده، فعايز اعرف ايه يعني ايه من السنه ان انا اعمله؟ هل ادعي له او اقرا له قران ولا ايه بالظبط؟ وعندي سؤال تاني يا شيخنا لو سمحت. انا عندي والدتي يعني هي تعبانه جدا يا شيخنا، بحس ان هي مريضه نفسيا، فانا مش عارف اعمل لها ايه بصراحه. يعني هي ساعات بتعمل حاجات بتخليني انا اطلع عن شعوري ان انا يعني اسيب لها البيت او اتضايق او كده، فانا يعني مش عارف اعمل معاها يا شيخنا. فيا ريت لو حضرتك تديني اي اجابه بحس ان انا خليني اتحملها اكتر من كده او اصبر عليها اكتر من كده، لان انا خايف من عقاب ربنا من عقوق الوالدين. بس جزاك الله خير يا شيخ.
جزاك مثل. حاضر بارك الله فيك. نرجع الى اخينا محمد الذي يسال عن من يريد ان يهدي لمخطوبته حلاوه المولد. اولا يا اخي محمد بارك الله فيك وحفظك ورعاك وجميع السامعين والمشاهدين. الصحابة كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منا، وبرغم ذلك لم يحتفلوا بمولده عليه الصلاة والسلام، لم يحتفل بمولده لا بالحلوى ولا بغير الحلوى، فالاحتفال بالمولد أصلا لا أصل له في السنة. طب أكمل معك بعد هذا الاتصال إن شاء الله. أما الله تفضلي يا أختنا.
تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لي زوجي يفضل الشيخ بيشيد على الكمبيوتر، يعني بيكتب بيرسل حريم وبنات وكده هوت، وهو رجل كبير وولاده متجوزين. بس المشكلة ان انا مش بقدر اتكلم معاه لان عندي ابن تعبان نفسيا وبيتأزم جدا لما بيحصل بيني وبينه حاجة، وانا فهمته كده ومفيش فايده، فانا مش عارفه اتصرف ازاي، وانا حاسه بمهانه وحاسه بضعف ومهانه ومش عارفه اتصرف ازاي.
يعني انت متاكده من هذا الامر ولا مجرد
أيوة
شك؟
ايوه، لدرجه ان ابنه دخل عليه وهو بيكلم بعد نص الليل بنات على التليفون.
على التليفون ولا على النت؟
لا، الشات ده حاجه والتليفون ده حاجه تانية كمان. ودي كذا مره مش اول مره، وكذا مره اكلمه وانصحه ان دي حاجه مش كويسه للبيت وكده هوت، وعشان خاطره ما تستغلش ان انا خايفه على الولاد وبالذات اللي تعبان نفسيا عشان هو بيتازم اكتر، ولكني بتكلم.
كم عمره؟
يديني شويه ويرجع تاني.
كم عمره هذا الرجل؟
57 سنه.
57 سنه؟
اه.
سبحان الله. طيب حاضر،
مش عارفه اتصرف ازاي. يعني يعني مش عايزه اتصرف تصرف يريحني انا نفسيا شخصيا.
حاضر. معنا اخونا احمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو تسمح الله يا فضيله الشيخ.
تفضل.
في حوار اخذ مع رجل ينسب بالاسلام للاسف، يعني هو جمال البنا في جريده المصريون في عددها الصادر بتاريخ الاحد 29 يناير العدد 70، وهو يقول بجواز تبادل القبلات بين الرجل والمراه، ويرى ان الحجاب ليس بفرض على المرأة، وان الردة مباحة من اليهودية او النصرانية، وان التدخين اثناء الصيام لا يقتل الصوم، وكذا يرى اباحة امامة المرأة في الصلاة. فبرجاء من فضيلتكم توجيه نداء الى هذا الرجل ليكف عن قوله هذا، فان هذا القول كفرا بواحا. وبرجاء توجيه نداء الى كل من ينشر له هذه الاراء الا ياخذ معه حديث بمثل هذا الرجل.
السلام
عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. نرجع إلى أخينا محمد، نقول يا أخينا محمد مسألة حلاوة المولد ونحو ذلك من الأشياء التي أصلا لا أساس لها ولا أصل لها في الشرع، ولذلك أنت أصلا تعود مخطوبتك على الأسس الإسلامية التي تبدأ بها حياتكما، فلا تحتفل أنت وهي بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابة لم يحتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، بل نحن نحب النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم في حياتنا، ونصلي عليه عليه الصلاة والسلام، ونفديه بآبائنا وأمهاتنا صلى الله عليه وسلم، ولكن لا نحدد يوما واحدا للاحتفال به، بل نحتفل به طول السنة كل يوم. فهذا الموضوع لا أصل له في الشرع. أختنا التي تسأل عن البورصة، نقول يا أختنا الكريمة حتى لا نتكلم كثيرا حول البورصة، لأن البورصة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أسهم محرمة، وأسهم مباحة، وأسهم مختلطة. أسهم محرمة يعني المعاملة محرمة والنشاط محرم، مثلا أسهم المعسل اللي هي مصانع المعسل، مصانع التدخين، ومصانع الخمر، النشاط محرم والمعاملة بالبنوك الربوية أيضا محرمة، دي اسمها أسهم محرمة. أسهم مختلطة، النشاط مباح كالحديد والأسمنت والهواتف ونحو ذلك ومصانع الأغذية، الحديد النشاط مباح، لكن التعامل عبر بنوك ربوية ونحو ذلك فيدخل الربا إلى سهمك، فهذا يسمى بالمعاملة المختلطة أو الأسهم المختلطة. القسم الثالث الأسهم الحلال، وهذه الأسهم أنا لا أعرف حقيقة يعني شركات تقوم بها هنا في مصر، إلا أن يكون هناك شركات لا أعرفها، واشترط فيها شرطان: الشرط الأول أن تكون مباحة يعني أن يكون النشاط مباحا، والشرط الثاني أن تكون المعاملات مشروعة، يعني تعاملوا عبر بنوك إسلامية، تعاملوا بدون ربا، ويشترط أن توضع لجنة شرعية تراقب أو تشرف على معاملات هذه الشركة حتى تكون شركة إسلامية وأسهمها إسلامية. وهذا يحدث في السعودية الآن، من يريد أن ينشئ شركة أسهمها حلال يأتي بمجموعة من المشايخ المشهورين المعروفين في السعودية، يجعلهم مشرفين على هذه الشركة، ويبدأ يعرض عليهم أسهم الشركة ومعاملات الشركة وكل نشاطها، فيقولون بأن هذه مباحة وفيها سهم أو طريقة أو اثنين ممنوعة فيمتنع عنها، ويصدر الفتاوى بأن هذه الأسهم مباحة. فهذا غير موجود في مصر على حد علمي، إلا أن يكون موجود وأنا لا أعلمه. ولذلك أنا أقول لأختنا ابتعدي عن البورصة تماما، ده من ناحية الشرعية، وإلا فهناك لعب في البورصة كثيرة من قبل الأغنياء الذين عندهم خبرة في البورصة، بيأكلوا أموال الضعفاء بطريقة معينة، طريقة البيع المطلق، البيع السريع والشراء السريع. فأنت ابتعدي عن البورصة، بارك الله فيك. معنا اتصال. أي
السلام عليكم.
أبو عبد الرحمن. وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاك شيخ وحيد.
الله يسلم حضرتك وبركاته.
بارك الله وحيدنا والله.
ربنا يبارك فيك ويحفظك.
أنا نفسي لو تكرمت بس كان يعني 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 تسلط الضوء على علاج مشكلة يعني موجودة في ثقافة المجتمع المصري وفي جميع دوائر الحكومية، وهي الروتين، وإزاي يكون الروتين ده عائق للتنمية الاقتصادية وكل نواحي الحياة، وأهمية الوقت في الإسلام. يعني إحنا عندنا الوقت غالي جدا وثمين، للأسف الشديد بيهدر، يعني ممكن معاملة ممكن تكون ممكن تتم في نص ساعة وتاخد 10 أيام أو 20 يوم، وحتى يطلق على بعضهم يعني عبد الروتين أو عبد الإجراء، مما انعكس كمان حتى على كل نواحي الحياة. أنا نفسي توجه كلمة حضرتك لأعضاء مجلس الشعب، لأن بنفس بيديروا الجلسات بنفس العقلية القديمة، يعني ممكن تتخذ قرارات سريعة ويكون عندنا استشاريين في الإدارة، وإيه المانع أن احنا نستفيد من الإدارة الحديثة في كسب الوقت وأهمية الوقت. إحنا كإسلاميين عندنا الوقت غالي جدا، ولو في وسيلة نستطيع أن احنا نتخذ قرارات سريعة، وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم بمسألة الوقت، وكان أعظم إداري وأعظم قائد، وإزاي قضى على الروتين. يعني وجدنا في بعض الغزوات وفي بعض المعارك أن كان الصحابة بيتصرفوا بتلقائية، المهم يصل للهدف دون أن هو الآليات والإجراءات والحاجات دي. فنفسي حضرتك تسلط الضوء على أهمية الوقت، لأنه ده شيء مفقود جدا في، وهو يعني محتاجين فعلا فعلا ثورة على الروتين في مصر، وعلى البيروقراطية وعلى الإجراءات اللي هي عائق خطير جدا للتنمية في جميع نواحي الحياة. وجزاكم الله خير.
بارك الله فيك وجزاك مثله وحفظك وراعيك. في الحقيقة هذا موضوع مهم جدا، وأنا أشكرك على هذه اللفتة الطيبة المباركة، وهذه لا تحتاج توجيه كلمة، بل تحتاج محاضرة كاملة أو لقاء كاملا عن أهمية الوقت في الإسلام، ومعرفة قيمة العمر وقيمة الزمن في الإسلام عند العلماء وطلبة العلم والتجار والمسلمين عموما. فالمسألة فعلا مسألة مهمة وموضوع مهم جدا، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. لكنني أقول كلمة مختصرة، كل من يعطل عملا من أعمال المسلمين أو يعوق معاملة لمسلم فإن الله عز وجل سيوقفه أمامه يوم القيامة ويحاسبه على ذلك. فليتق الله كل مسلم في إخوانه المسلمين حتى لا يعطل أوقاتهم ويجعله يسافر ويرجع مرة أخرى من أجل أمر يمكن أن يخلص أو ينتهي في نفس اليوم. هذا باختصار يعني، وإلا في المسألة كبيرة والموضوع أكبر. بارك الله فيك. أخونا عبد الحميد يتكلم عن الحج خدمات حجاج. لا بأس أخي الكريم أن تحج عبر خدمات الحجاج إن شاء الله تعالى. معنا اتصال، تفضل.
نعم تفضل. السلام عليكم. ازيك يا مولاي؟
الله يسلمك.
ازيك يا دكتور؟
بارك الله فيك يا اختنا.
انا هسألك، عندنا واحد كان بلم للجامع، فخد معاه العقد بتاع الجامع عشان يبنيه، ما عملش حاجه، ما لمش حاجه. فدي واحد خده منه عشان يلم عليه، وايه عشان يلم عليه ونبني الجامع.
اكفلي يا اختنا الكلام، اكفلي التلفزيون وكلمينا من الهاتف عشان نسمع.
طيب حاضر حاضر اهو. يعني خد العقد معاه عشان يبني الجامع.
ايوه.
فجه ما بناش ولا سقش بقاله 5 سنين. فجه واحد تاني يعني ناس في البلد خليه يجيب العقد واحنا ايه نتلم كلنا ونبني الجامع.
كويس.
فواحد راح جاب منه العقد وراح اداه له العقد وراح وداه الراجل اللي هو هيتكل يعني هيعمل الجامع ده. فجه بالليل وهو نايم لقى 7 كلاب بيقطعوا فيه. وصباح يزعل جاي ويقول جاي جاي يلحقونه ولاده يصحيهم ولقوه بيقطع والكلاب بتقطع فيه. يعني عايزين نشوف يعني الحل ايه يا دكتور.
حاضر ان شاء الله.
ماشي.
بارك الله. نرجع الى سؤال اخينا حسن يقول هل هناك نهي عن ان يعمل انسان عمرتين في سفرة واحدة؟ لا ليس هناك نهي، ولكن ان تكون العمرة من الميقات وليست من خارج مكة، من التنعيم يأتي بعمرة، من التنعيم يأتي بعمرة وعمرتين وثلاثة، وانما العمرة التي لا اختلاف فيها ان يأتي من الميقات. يعني انت الان أحرمت في الطائرة وعملت عمرة والحمد لله رب العالمين، تريد أن تعمل عمرة أخرى سواء لنفسك أو لغيرك، اخرج مرة أخرى إلى المدينة النبوية وأتي من أبيار علي بعمرة من الميقات، أو إلى الطائف وأتي من السيل الكبير بعمرة. أما أنك تخرج خارج مكة وتجيب عمرة خارج مكة وتجيب، فإن هذا هو الذي تنازع فيه العلماء. وهذا الذي يقول أخونا محمد يقول قال لزوجته علي الطلاق لو أحضرت الشيء الفلاني تكون طالق، أو لو ذهبت في المكان الفلاني تكون طالق. نقول أخينا الكريم لو فعلت هذا الفعل يقع الطلاق، لأن الجمهور على أن هذا طلاق معلق على شرط يقع بوقوع الشرط. نسأل الله أن يحفظ حياتكما على الطاعة. أخونا كريم يسأل ويقول بأن والده توفي وكان يخرجون المصاحف صدقة عليه. بمناسبة المصاحف الصدقة أخونا كريم، بعض الناس طلع جزء ياسين أو صورة أو صورتين ويظن أنها صدقة، هذا ليس صحيحا. الناس ترمي هذه الأشياء، من أراد أن يخرج صدقة يشتري مصحفا كاملا يضعه في المسجد أو يعطيه لإنسان يقرأ فيه، أو للطلبة الذين يحفظون في الكتاتيب كلما قرأوا وحفظوا له مثل أجورهم. قال والدي توفي وكنا نوزع مصاحف ونحو ذلك، فهل تلاوة القرآن تصل أم لا؟ أولا بالنسبة لتلاوة القرآن اختلف العلماء فيها، بعضهم يقول تصل وبعضهم يقول لا تصل. والذي تميل إليه النفس أن تلاوة القرآن لا تصل إلى الميت، لأنها عبادة بدنية، ولأن الصحابة لم يثبت أنهم قرأوا القرآن لأحد ممن مات قبله، ولو كان مشروعا لأمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم أو دلنا عليه عليه الصلاة والسلام أو الصحابة، فإن هذا لم يثبت فيما أعلم. ونكمل إن شاء الله بعد هذا الاتصال. أخونا عمرو تفضل. يا أخ عمرو.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذنك يا الشيخ، كنت عاوز أسأل حضرتك عن الصدقة الجارية. بالنسبة لوالدي متوفي. ألو.
أسمعك جيدا بارك الله فيك.
بعد إذنك، فأنا عاوز أعرف، والدي دلوقتي بيجيني كتير في المنام. شيخ قال لي إني إنك يستحسن إنك تتصدق على عليه صدقة جارية. فأنا عاوز أعرف الصدقة الجارية تتمثل في إيه يعني أكثر حاجة.
حاضر أجاوبك إن شاء الله. فأقول لأخينا كريم الراجح أن تلاوة القرآن لا تصل إلى الميت، والنبي صلى الله عليه وسلم بين في أحاديث أنه 5 أشياء تصل إلى الميت، 5 أشياء تصل إلى الميت. وهذا السؤال أيضا لأخينا الذي يسأل عن الصدقة الجارية، وسوف أدلك على بعض الصدقات اللي ممكن تطلعها إن شاء الله. 5 الأشياء اللي عليها أدلة: الدعاء، إذا مات العبد انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. الدعاء والصدقة والحج والعمرة ومن مات وعليه الصيام، هذه 5 عليها أدلة. أما تلاوة القرآن لا دليل عليها. طيب أخونا الكريم يسأل عن الصدقة الجارية، نعمل إيه الصدقة الجارية؟ الصدقة الجارية معناها أن تجعل هناك شيئا كلما انتفع الناس به جاء للميت مثل أجره. فمن الصدقات الجارية أن تشارك في بناء مسجد، مثلا مسجد بيبنى تدفع فيه 1000 جنيه، هذه صدقة جارية لوالدك، أو تشتري عدة مصاحف وتوزعها على طلبة العلم الذين يقرؤون فيها لا الذين يضعونها في بيوتهم. أو هناك طريقة جميلة جدا ممكن تعملها، انظر إلى الأئمة والخطباء حولك، أئمة الأوقاف وخطباء الأوقاف أو أي أئمة وخطباء، واسألهم، اسأل كل خطيب هل تريد كتابا تخطب منه الجمعة وليس معك ثمنه، يقول أريد كتاب كذا أو كذا، تشتري له هذا الكتاب كلما خاطب منه لك مثل أجره. أو ممكن أدلك الآن على أسماء كتب، اسم كتاب مثلا الإمام الخطيب توزع على 10 أئمة أو خطباء، كلما خطبوا من هذا الكتاب مثلا لك مثل أجره. معنا معنا. طيب ناخذ الأخت سماح. تفضلي أختنا سماح، تفضلي.
أهلا بك.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا عايز أخذ بس رأيك بس في حاجة من ناحية والدي ووالدتي.
تفضلي. اقفلي التلفزيون.
وأنا دلوقتي كنت يعني
ايوه
كنت عايشه مع والدي ووالدتي وكده، وبعدين كان في مشاكل بينهم، فهم كان معايا اخواتي يعني وكده، فانا اللي كنت في النص يعني، كنت انا اللي متبهدله وكده، ودخلت مكان دفعت من عمري فيه 5 سنين وكده، وبعدين لما طلعت منه يعني ربنا كرمني بواحد كويس جارنا، وجيت لما تقدم لي وكده واتجوزته، فبعدين كانت المعاملة يعني وحشة وكده، فلما قعدت في البيت انا وجوزي اتجوزته معصرين يعني، ما بتعب، ما فيش حد بيسأل عليا، وبيعاملوا اختي الثانية اللي هي متجوزة غير ما انا يعني، ما بيعاملوني وكده بيهتموا بيها، ولما اختي غلطت فيا رديت على برد على والدي وكده، فرح مزعلي ورح قارشني يعني، ما فيش حد ولا امي بتسأل فيا وكده، وبعدين في ناس بيقولولي حرام وكده وصلت الرحم، فانا عايز اعرف يعني، انا يعني من وانا صغيرة في بهدلة جامدة وكده، وما حسيتش بحنان منهم ولا
حاجة. حاضر يا سماح، وصلت رسالتك يا بنتي، وحاضر هجاوبك ان شاء الله بإذن. سامية تفضلي يا أخت سامية. أختنا سامية تفضلي سؤالك.
أيوة
تفضلي أنت على الهواء. تفضلي سؤالك.
أيوة
تفضلي سؤالك يا أختنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أنا ما بعرفش أفهم منك.
نعم
أيوة
أنت عندك سؤال؟ طيب انقطع الاتصال. إذن تكلمنا عن مسألة الصدقات الجاريات. ممكن في بعض الكتب زي كتاب رحلة إلى الدار الآخرة للشيخ محمود المصري، ده حوالي مجلد واحد بحوالي 10 جنيه ولا بتاع، ممكن تجيب منه 10 نسخ على 10 أئمة. وفي كتاب جميل جدا اسمه المادة الحاضرة للخطبة والمحاضرة، هذا 12 مجلد بحوالي 250 جنيه، ممكن تجيب منه 10 نسخ أيضا توزعهم على أئمة وخطباء يخطبوا منه 10 سنين، كلما خطبوا لك مثل أجره وأبوك له مثل الأجر. جمعية تبليغ الإسلام التي تطبع الكتب باللغة ب120 لغة وتدعو إلى الله تبارك وتعالى غير المسلمين، ممكن ترسل لها. يعني هناك وسائل كثيرة في مسألة الصدقات الجاريات. أحد الإخوة يقول أم مريضة نفسيا ماذا يعمل معها؟ أقول يا أخي الكريم حاول، وهذا الكلام لك وللأخت أيضا سماح، حتى لو كان أبوك أو أمك حالتهم نفسية صعبة أو بيغضبوا بسرعة أو بيشتموك أو بيسبوك، لابد أن تصبر وتتحمل وتعاملهم كمعاملة الأطفال، و تبذل لهم من الحنان والعطف ما تبذل، وإياك أن ترفع صوتك أو أن تغضب منهم أو أن تهملهم، فإنهم قد تحملوا كثيرا كثيرا بسببك. أمك حملتك 9 أشهر، أمك أرضعتك 2 سنين، أبوك تعب حتى ربك، كل هذا كله لابد أن توفيهم شيئا من حقوقهم. أختنا أمة الله تقول زوجها يتعامل مع النساء وعلى النت وكذا، وعمره 57 سنة ونصحته فلم ينتصح. نقول يا أختنا الكريمة باللين إن نصحتيه فلم ينتصح يمكن أن تثيري أولاده عليه أن يتقي الله عز وجل، لأنك لو تركته كده سيموت على هذه المعاصي والعياذ بالله. 57 سنة يعني رجله والقبر. وإذا كان أمر كذلك ممكن تهجريه، ممكن تروح بيت أهلك وتغضبي وتسيبيه بحيث أن هو يلتفت ينتبه أن الحياة ممكن تخرب بسبب هذه المعصية التي هو فيها، فلابد من وقفة حاسمة في ذلك. ولا تقريه على المعاصي والذنوب عشان ابنك عنده حالة نفسية ولا ابنك الثاني عنده كذا، لا، هذه ذنوب ومعاصي لا تقريها يا أختنا بارك الله فيك. أما الأخ اللي كان بيلم الجامع وبعدين شاف كلاب في المنام وكلاب من ده، هذا عبارة عن الشياطين تريد أن يبتعد عن طريق الخير، يستمر إن شاء الله في أن يجمع الصدقات للمسجد ويبني المسجد وليس عليه شيء إن شاء الله، لا يلتفت لمثل هذه الأحلام التي هي من الشيطان. أما بالنسبة لجمال البنا ونحو ذلك فأنا أقول لأخينا الكريم مثل هذا الرجل، أولا التصريحات بتاعته قديمة جدا ليست جديدة، قديمة، وهو ليس عنده إلا هذه الخمس مسائل، كل ما استضفوه يقولهم هم ما في عنده جديد. أفضل شيء ألا تنتبه له ولا تلتفت له ولا يرد عليه ويترك هكذا ويهمل أمره، وأي مسلم يرى ويسمع هذا يعلم أن هذا باطل ولا شيء فيه. بالنسبة للإخوة الذين يسألون على دورات حفظ السنة، إن شاء الله دورة حفظ السنة سوف تكون في آخر العام بإذن الله تعالى، دورة حفظ السنة المغلقة والمفتوحة، بتحفظ الصحيحين في 40 يوما في الإجازة، لكن يشترط أن تكون خاتما القرآن الكريم كاملا. فمن أراد أن يحجز من الآن ممكن يحجز في دورة حفظ السنة المغلقة مع المسؤول حفظ السنة على مستوى الجمهورية الأستاذ سيد مراد، 015-20-50-15-98، مرة أخرى 015-20-50-15-98، ده اسم دورة حفظ السنة، 015-20-50-15-98. أما الذين لم يختموا القرآن الكريم كاملا فلهم دورة حفظ السنة المفتوحة، ممكن يتصل به إن شاء الله تعالى ويعرفوا الطريقة. أسأل الله تبارك تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحل علينا الأمن والأمان في بلادنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اهدنا واهد أبناءنا، وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا جميعا من الراشدين. اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اقض الدين عن المدينين، وفرج هم المهمومين، واشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في سوريا، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في سوريا، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في سوريا، انصرهم يا رب العالمين، انصرهم وسددهم وثبتهم، آمين آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالله عليك أخي قل لي كيف أصوم، كيف أصلي، كيف أؤدي.